الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عرفنا أيها الأحبة أهمية وضرورة محاسبة النفس، لأن العبد إذا أهمل نفسه وتركها ولم يحاسبها ولم يتعاهدها فإنها تنقلب إلى عدو عظيم تهوي به إلى المهالك وإلى الردى. لذلك تزكية النفس هي الطريق الذي يحقق للعبد الفلاح، والفلاح هو أجمع وصف لخيري الدنيا والآخرة. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. هذا أقصر طريق لنيل الفلاح بتزكية النفس، وتزكية النفس هو تطهيرها وتنقيتها من الرذائل. والتزكية تأتي بمعنى التطهير والتنقية، وكذلك تأتي بمعنى النماء والزيادة. فتزكية النفس قائمة على أصلين ومرتبطة بأمرين مهمين، هي التخلية والتحلية. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التخلية أي أن تنقي وأن تخلي وأن تبعد كل الرذائل والذنوب والمعاصي والسيئات والقبائح عن هذه النفس، والتحلية أن تحلي وتنمي هذه النفس بكل الأخلاق الطيبة الحسنة. وفي طريق التزكية أي تزكية النفس معالم وقواعد وإشارات وإرشادات ينبغي للعبد المسلم أن يقف عندها وأن يتعاهد نفسه من خلالها حتى يحقق تزكية حقيقية. من أهم هذه الأصول والقواعد أن تزكية النفس هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. طالما أنها فيها فلاح وفيها خير وفيها فوز فهي نعمة من الله. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن لابد أن نعترف وأن نقر بأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد إلى تحقيق المحاسبة الحقيقية والتزكية الصحيحة فإن هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن تزكية النفس تكون بيد الله سبحانه وتعالى. قال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وتزكية النفس من المنن والأفضال التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول ربنا كذلك سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. قال: بل الله يزكي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ومن طرق الهداية للإيمان أن يتحصل العبد على تزكية نفسه. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وتزكية النفس يدخل في ذلك. قال: فضلا من الله ونعمة. إذن أولا تزكية النفس هي توفيق ونعمة من الله، وثانيا أن هذه النفس لن تتحقق لها التزكية الحقيقية إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يقود العبد حتى يحقق هذه التزكية إلى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهذه هي القاعدة الثالثة والأصل المهم، والدعاء هو مفتاح لكل خير. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ومر معنا بحديث أبي هريرة يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.
ومن صلاح الدين تزكية النفس. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي الحديث الصحيح الآخر في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وفي رواية قال: علمني. وفي رواية قال: دلني. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم ذكر شيئا يتعلق بتزكية النفس، قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو تضبط ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: أعوذ بك، هذه فيها اعتراف وإقرار بأن نعمة تزكية النفس من الله، وأعوذ بك أي ألتجئ وأحتمي وأطلب العون والنصرة والمدد منك يا رب، وأعوذ بك من شر نفسي. والاستعاذة من شر النفس تقتضي المداومة والمحافظة على تزكية النفس، لذلك الدعاء أمره عظيم. لذلك يقول الإمام أحمد عندما سئل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو طلب العون من الله على مرضاته، أن تطلب العون من الله على تحقيق مرضاته. ومن أقصر الطرق هو تزكية النفس كما مر معنا، فإن فيها الفلاح وفيها الرشاد. ثم قال: ثم وجدته في سورة الفاتح في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي تطلب العون من الله سبحانه وتعالى على العبادة وعلى تحقيق مرضات الله عز وجل. لذلك قضية تزكية النفس قضية مهمة جدا. يقول ميمون ابن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ذلك قال بعض أهل العلم: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. إذا إنسان عنده شراكة في تجارة مع رجل آخر وتبين له أن هذا غير أمين وكثير الخيانة، فإذا تركه ذهب بماله وخسرت تجارته. فهكذا حال النفس، هذه النفس كالشريك الخوان، إذا لم يحاسبها العبد، بمعنى إذا لم يتعاهد تزكيتها وإصلاحها وتخليتها من الأدران وتحليتها بأطايب الأفعال والصفات والأخلاق، فإنها تورثه المهالك وقد توصله إلى الردى. لذلك قضية تزكية النفس يجب أن تكون حاضرة في نفس العبد في كل صباح ومساء وعندما يأخذ مضجعه. لذلك كان في تتمة حديث أبي بكر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات وقال له: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قال له: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذه وصفة نبوية ثلاث مرات في اليوم كالأدوية، فهي وصفة نبوية ثلاث مرات عند الصباح وعند المساء، وإذا أخذ العبد مضجعه على فراشه في إشارة لضرورة تعهد النفس وضرورة تزكية النفس، لأن النفس كما بينا عدو خطير بين جنبيك، لابد أن تحصن هذه الجبهة الداخلية من خلال تزكيتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجنبنا شرورها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.